بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الثاني سنة 1438 نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام، وقد وقفنا عند كتاب الزكاة. وقفنا في كتاب الزكاة عند باب قسم الصدقات، وفي بعض النسخ قسمة الصدقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. إذن هذا أول الأحاديث التي بدأ بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب قسم الصدقات. هذا الباب أشار به المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة تقسيم الصدقة، ويدل على ذلك أو الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تولى الله جل وعلا بيان توزيع الصدقات، وأن الصدقات إنما تعطى لهذه الأصناف. إنما الصدقات، أي إنما إعطاء الصدقات والمستحقون لها أهل هذه الأصناف الثمانية. إنما الصدقات للفقراء، وهذا هو الصنف الأول، للفقراء جمع فقير. قال العلماء في تعريف الفقير: هو الذي لا يجد إلا نصف كفايته فأقل. الفقير يجد أقل من نصف الكفاية. إذا كان الإنسان يحتاج في شهر واحد إلى 100 درهم مثلا، ولا يجد من النفقة إلا أقل من 50، أو لا يجد شيئا، فهذا يقال عنه الفقير. للفقراء والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي يجد أكثر من النصف لكن دون الكفاية. فإذا كان يكفيه في الشهر 100 درهم ولكنه لا يجد إلا 80، أكثر من النصف، فهو أيضا ممن يستحق الصدقة والزكاة. وهذا هو الفرق عند العلماء بين الفقير والمسكين. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو يجد أقل من النصف في كفاية. وأما المسكين فإن عنده شيء لكنه لا يكفيه، وبعضهم يحدده كما ذكرنا بنصف الكفاية فأكثر. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة فكان يملكها أناس مساكين، فأثبت لهؤلاء المساكين مالا، فهم عندهم سفينة يعملون فيها ويصطادون، لكن ذلك لا يكفيهم، فأردت أن أعيبها، يعني أن أجعل فيها عيبا، لأن من ورائهم ملكا، لأن من ورائهم ملكا يأخذ كل سفينة صالحة حسنة يأخذها غصبا، فإذا وجدها معيبة فإنه لا يأخذها. فالله جل وعلا أخبرنا عن الخضر أنه قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء المساكين عندهم مال، فكون الإنسان عنده مال وهذا المال لا يكفي، هذا يجعله من أهل المستحقين للزكاة. يقول العلماء: إذا جاء الفقير، إذا جاءت كلمة الفقير والمسكين في سياق واحد، ذكر في آية أو في حديث، فإنه يفرق بينهما بما ذكرنا. الفقير أشد حالة يكون من المسكين. أما إذا جاء ذكر الفقراء فقط أو جاء ذكر المساكين فقط فيدخل أحدهما في معنى الآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، ثم قال: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فهذا جاء في الحديث أنه قال: أوصاني بحب المساكين، لم يذكر الفقراء. بماذا نفسر المسكين هنا؟ نفسره بالمعنى العام بالمحتاج، سواء كان فقيرا أو مسكين. وهكذا إذا قيل اعطي الفقراء، فليس معنى هذا أنه يخرج من ذلك المساكين. ولهذا يقول العلماء: هذان اللفظان الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني ذكرا في نص واحد، إذا اجتمعا في اللفظ اختلف في المعنى، وإذا افترق يعني ذكر كل واحد منهما في نص أو في حديث أو في آية، فيكون لكل فيقول اجتمع، يعني يكون معناهما واحد. وهذا مثل كلمة الإيمان والإسلام، تقدم معنا في درس العقيدة التفسير الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، على أرجح أقوال أهل العلم فيما يظهر، والله أعلم. إذن هنا قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلما جمعهما سبحانه وتعالى في آية أو في كلمة في آية واحدة وعطف أحدهما على الآخر، دل ذلك على أن لكل معنى خاصا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال الشارح: العامل كل من له عمل في تحصيل الزكاة، من جاب أو كاتب أو حافظ أو راع أو حامل أو غير ذلك، الذين يعينهم ولاة الأمر، ولي الأمر يعين فلان يذهب يأتي بالزكوات من الناس، أو يجعله كاتباً يحصي ما يأتي من الزكاة، أو يجعله حافظاً للمال، بيت المال يجعله حارساً عليه، هذا يدخل في باب العامل عليها. وهذا العامل إما أن يكون له راتب من ولي الأمر، وإما أن لا يكون له ذلك. فإن كان له راتب من ولي الأمر على عمله ذلك يكون انتهى، وإن لم يكن له راتب فإنه يعطى من الزكاة، يجوز لولي الأمر أن يعطيه من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعني حتى لو كان العامل على الزكاة عنده أموال وعنده خير فيجوز لولي الأمر أن يعطيه من الزكاة لأنه من العاملين عليها. ولهذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. العامل عليه إذا كان فقيرا فلا إشكال في إعطائه لأنه فقير، لكن إذا لم يكن فقيرا فإنه يعطى لأنه موصوف بأنه من العاملين عليه. وهناك فرق بين العامل وبين الوكيل. إذا وكلك إنسان في إعطاء في تقسيم الصدقات والزكوات، جاءك إنسان غني وقال لك أنا عندي زكاة خذها وزعها على الفقراء، هذا ما يكون من العاملين عليه، هذا يعتبر وكيل، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا بدون حق أو بدون إذن من صاحب المال. أن بعض الناس يوكل في أخذ الصدقة أو يوكل في توزيع الزكاة فيأخذ منها لنفسه على أنه من العاملين عليها، وهذا خطأ، لأنه في هذا الحال ليس للعامل، ليس عاملا، وإنما هو وكيل موكل، والموكل مؤتمن، والمال فتنة يفتن بذلك، فربما أخذ ما لا يحل له. والمؤلفة قلوبهم، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قال الشارح في ذكره الفوائد، قال هم السادة المطاعون في قومهم ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره بإعطائه فيعطى ما يحصل به التأليف. وهؤلاء السادة المطاعون إما أن يكون أسلم فيعطى ما يؤلف به قلبه ويثبت على الإسلام، وإما أن يكون كافرا فيعطى لترغيبه في الدين وفي الإسلام، أو يعطى ليكف شره، وهذه مصالح ينظرها ولاة الأمر، ينظرها ولي الأمر. أما إذا أنت قسمت مالك وزكاتك وأعطيتها فإنك تعطيها للفقراء والمساكين ونحوهم. قال الله تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبد المملوك الذي كاتب، الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده فيعطى ما يوفى به أو ما يوفي به دين كتابته ويعتق به نفسه، وهذا النوع غير موجود في هذا الزمن. والغارمين، الغارم يقول العلماء هو من لحقه دين، من لحقه دين، الغارم هو المدين، وهذا المدين إما أن يكون استدان لمصلحة نفسه لأنه محتاج، كونه فقير أو كونه مريض أو محتاج لشراء بيت أو محتاج لأمر يخصه، إذا استدان لنفسه فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يقضى عنه به دينه، وإما أن يكون استدان لغيره للإصلاح بين الناس فتحمل حملات وغير ذلك، فهذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لو إنسان أصلح بين قبيلتين أو بين فئتين فاحتاج أن يدفع من ماله ما يصلح به بينهما فإنه يعطى من الزكاة ما يكون عوضا له عما دفعه، فهذا يقال عنه الغارم. مثل ما ذكر، إما يكون غارم لنفسه أو غارم لغيره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، قال الله وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني في الجهاد كما سيأتي معنا في الحديث. وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، قال الشارح في سفر مباح، في سفر مباح، خرج بذلك السفر المحرم. إذا سافر سفرا محرما كان يسافر لغرض محرم، يسافر للزنا هذا سفر محرم، أن يسافر إلى بلد ليشرب الخمر، أو يسافر في البدع والخرافات في نشر البدعة والخرافة، أو يسافر إلى بلد الكفار لغير حاجة، فهذا سفر غير مباح. فالسفر غير المباح إما أن يكون قد تاب إلى الله منه واستغفر فهذا يعطى من الزكاة، وإما أن يكون لم يتب، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقيل لا يعطى من الزكاة لأنه في أمر محرم فلا يعان على معصية الله جل وعلا. إذن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، انقطعت به النفقة ولا يجد، لا يجد ما يتعوض به من ذلك، يعني في هذا الزمن إذا انقطعت به النفقة واستطاع أن يتصل على أهله ويحول له المال هذا ما يدخل في باب من تحل له الصدقة، أو استطاع أن يستدين أو أن يجد من يعطيه ويقضي يعني أمره ويحل مشكلته، كان يذهب إلى سفارة أو نحو ذلك من الأحوال، لكن إذا انقطع به السبيل فهو من أهل الزكاة على ما ذكرنا. إذن هذه أصناف ثمانية، للفقراء هذا واحد، والمساكين اثنان، والعاملين عليها ثلاثة، وفي الرق والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا أربعة، وفي الرقاب خمسة، والغارمين هؤلاء ستة، وفي سبيل الله سبعة، وابن السبيل ثمانية. يقول بعض العلماء إذا تأملنا هؤلاء الثمانية نجد أن الأربعة الأولون قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه الأربعة سبقت بحرف اللام، للفقراء والمساكين يعني وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم. يقول اللام هنا تدل على التملك، فإذا أعطي الفقير ملك هذا المال أو المسكين فله أن ينفق هذا المال فيما يحتاجه، ينفقه في طعام، في شراب، ينفقه في بناء، ينفقه فيما يحتاج إليه أو فيما يريد، لأنه بأخذه لهذا المال يكون تملكه. ثم جاءت الآية بسياق آخر، والمؤلفة قلوبهم قال الله وفي الرقاب وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. كلمة في هنا تدل على الظرفية وربما دلت على السببية، قالوا هذه الأصناف الأربعة الثانية الأخيرة لما قال الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب، يعني إذا دفع هذا المال إنما يكون في هذا الغرض، فلا يصلح أن يأخذ المكاتب العبد هذا المال ولا يؤدي به دين كتابته، ما ينفقه في غير ذلك. كذلك الغارم إذا أعطي المال لينفقه على دينه فلا ينبغي أن يأخذه وينفقه في غير ذلك، لأنه إنما أعطي ذلك من أجل أنه غارم، من أجل أنه مدين، فإنه يأخذ المال ويقضي به دينه. وهذه بعض يعني من الأشياء التي نبه عليها بعض أهل العلم في سياق القرآن. إذن هذا المبحث باب قسم الصدقات هو كالتفصيل لهذه الآية المباركة. والله جل وعلا تولى ذكر هؤلاء الأصناف فلم يجعل لأحد مجالا للاجتهاد وصرف النفقة في غير هذا الوجه الذي نص الله عز وجل عليه. ولذلك ذكر الشارح من الفوائد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية المنصوص عليها في الآية الكريمة. بدأت الآية بقوله تعالى إنما الصدقة، وكلمة إنما تفيد الحصر عند العلماء، يعني لا تعطى الصدقة ولا تنفق الصدقات ولا توزع الصدقات إلا في هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله. ثم قال في الشرح الكبير، يعني نقل عن الشمس بن قدامة أنه قال لا نعلم خلافا في ذلك، يعني لا نعلم خلافا بين العلماء في هذا الأمر. ولهذا فإن المسلم عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية. بعض الناس يجعل الزكاة يعني مجاملة يوزعها لمن سيستفيد منه، فنجد أن بعض المسؤولين والمدراء يعطون من الزكاة وهم ليسوا من أهلها، أو يعطي بعض أقاربه وهم ليسوا من أهلها حتى لا يزعلوا عليه، أو يعطي بعض الناس مجاملة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنهم ليسوا محتاجين لها. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يتحرى. آية مباركة في سورة التوبة، هذه الآية 60 منها جاء فيها هذا التفصيل والبيان. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية وذكر الأصناف الثمانية، ليس المعنى أنه يوزع زكاته على كل هؤلاء الأصناف، إنما يجوز أن يصرفها في صنف واحد، يعني يكون عنده فقراء وعنده مثلا غارمين، فيجوز أن يضعها كلها في الفقراء، ويجوز أن يضعها جميعا في المساكين، أو يجوز أن يضعها جميعا في الغارمين، وهكذا بحسب المصلحة التي يجدها. ويجوز أن يوزعها على بعض هؤلاء الأصناف، لأن من العلماء من يقول لابد أن تصرف على الأصناف الثمانية، وهذا ليس بصحيح. نرجع إلى الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا الحديث من حيث الصحة اختلف العلماء في صحته، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن قوله صححه الحاكم وأعل بالإرسال، هذا معناه أن العلماء اختلفوا في صحته، منهم من صححه كالحاكم، ومنهم من ضعفه، وعلة الضعف الإرسال. ما معنى الإرسال؟ أنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلة بالإرسال معناه بالانقطاع، وأن في إسناده ضعفا. والحديث صححه ابن الجارود رحمه الله فأخرجه في المنتقى، وصححه ابن خزيمة، وصححه الحاكم، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله من معاصرين. وممن ضعف الحديث أو حكم عليه بالإرسال الإمام أبو حاتم رحمه الله، وأبو زرعة، والدارقطني، وجماعة. في الحديث مختلف في صحته، لكن الأظهر أنه وإن كان أعل بالإرسال إلا أن له شواهد يكون بها حسنا، لأن المعنى الذي دل عليه قد جاء في أحاديث كثيرة. فقوله لا تحل الصدقة لغني هذا أمر متفق عليه، جاء ما يعضده في أحاديث كثيرة ومنها الحديث الذي بعده. ثم استثنى من هؤلاء العامل عليها، وهذا مذكور في الآية وفي غيرها، أو رجل اشتراها بماله، وهذا سيأتي له أحاديث، أو الغارم أو الغازي في سبيل الله قد تقدم في الآية، أو المسكين الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، وهذا ورد في حديث بريرة. وعلى هذا فالحديث وإن عل بإرسال فهو حديث حسن لغيره، فهذا هو الأقرب أن الحديث صحيح لما له من الشواهد حتى وإن كان قد أعل بالإرسال. والشارح رحمه الله اختار قول من قال بأنه صحيح وبأنه موصول. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في قوله لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، وهذا هو صنف من أصناف الذين لا تحل لهم الصدقات. إذا كان الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين خرج بذلك الأغنياء، لأنها إذا أعطيت للأغنياء لم تصل إلى الفقراء. طيب من هو الغني؟ الغني الذي يمنع من الزكاة هو الذي يجد ما يغنيه. لا نستطيع أن نحدد الغنى بشيء معين، لا نستطيع أن نحدد الغنى بشيء معين، يعني نقول مثلا من ملك كذا وكذا، إنما نقول من ملك كفايته. لا يمكن أن نحددها يعني بحد واضح، يعني لو قلنا الذي راتبه 6,000 درهم هذا يعتبر غنيا، هذا الكلام لا يعتبر صحيح، لأن من الناس من يكون راتبه 6,000 ويكون فعلا غني، وبعضهم راتبه 10,000 ولا يكون غنيا، لأن المقصد من هنا الكفاية. لهذا سيذكر الشارح هذا الأمر في الحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى. يقول الشارح الغني يختلف باختلاف الزمان والمكان. في الحديث الثاني الغني يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال. باختلاف الزمان يعني كانوا في الزمن السابق أمورهم غير عن هذا الزمن، كان الواحد ربما يكون عنده أبناء ويكفيه 100 ريال، بل ربما يكون بها غنيا، وفي هذا الزمن يكون عنده زوجة وابن واحد مثلا ولا يكفيه الشيء الكثير، أكثر من ذلك ما يكفيه. فالمقصود أنه يختلف الغنى باختلاف الزمان والمكان أيضا، فالذي في الإمارات يختلف عن الذي في السعودية، عن الذي في اليمن، عن الذي في مصر، فالواحد هنا ربما يعطى 3,000 ويكون فقيرا، بينما لو كان في مصر أو كان في اليمن ويعطى 3,000 يكون غنيا. فيختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الحاجيات. والأمر الجامع أن يقال كل من وجد كفاف عيشه، كل من وجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طوال سنة كاملة. في خلال السنة إذا وجدت ما يكفيك خلال سنة كاملة، إما أن يكون عندك مال وتجارة، أو يكون لك راتب يجزأ لك شهريا أو أسبوعيا أو بحسبك وتجد بذلك الكفاية، فهذا هو الغني. أما إذا كان يجد راتبا أو يجد مالا دون كفايته، فهذا كما ذكرنا من قبل يدخل في باب الفقراء والمساكين. إذن هذا الأمر الأول، لا تحل الصدقة لغني. ثم قال إلا لخمسة. من هم الخمسة؟ العامل عليها. ذكرنا أن العامل عليها يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه يعطى بصفته ماذا؟ بصفته من العاملين عليها. أو رجل اشتراها بماله، إنسان جاءت كان فقيرا فتصدق عليه، قالوا أعطوه صدقة مثلا كيس من الرز فأخذها، ثم أراد أن يبيعها فجاء رجل غني واشترى هذه الصدقة، هذا جائز لأنه لما اشتراها تملكها، وعلى هذا يجوز للفقير أن يبيع ما يعطاه ليسد حاجته. ربما يعطى من الصدقة مثلاً ملابس، أو يعطى مثلاً من الزكاة شيئاً عينياً فيبيعه من أجل أن يستفيد منه. أعطوه مثلاً 20 صاع من التمر للفقير فباع نصفه، فجاء رجل غني واشترى هذا النصف، إذا تملك الزكاة فحلت له لأنها صارت من ملكه. لكن قال العلماء لا يشتري الغني زكاة نفسه أو صدقة نفسه، عنده مثلا سيارة تصدق بها فأخذها الفقير وأراد أن يبيعها، لا يذهب فيشتريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر لما تصدق بجمل له أو بناقة وجدها في السوق تباع فأراد أن يشتريها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها. أو غارم إذا كان عنده ما يغنيه لكن عليه دين ولا يجد سداده، ما يجد ما يسدد بهذا الدين، فيعطى بصفته من الغارمين من أصحاب الديون. فهذا الغارم إذا قلت له هل عندك مال تأكل وتطعم وتشرب، يقول عندي ما يكفيني لكن ما يزيد على ذلك، لا أستطيع معه قضاء الدين. وكذلك يدخل في ذلك الغارم لغيره، الغارم لإصلاح ذات البين، كأن يصلح بين طائفتين ويدفع من ماله فيعطى من الصدقة ما يقضى به ذلك الدين أو المال الذي دفعه. وفي هذا تشجيع للناس على الإصلاح، الإنسان إذا عرف أنه إذا أصلح بين الناس ودفع من ماله فإنه يكافأ فيعطى من أموال الزكاة ما يعينه على ذلك وما يعوضه عما دفع، يعينه ذلك على أن يكون من المصلحين. أو غاز في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله الذي يتطوع بالجهاد وليس له راتب من ولاة الأمر، فإنه يعطى من الزكاة في شراء، يدفع له من الزكاة في شراء سلاحه وتجهيزه وغير ذلك. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمة يقال لها بريرة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على عائشة فقال أعندكم شيء؟ قالت ليس عندنا شيء إلا لحم تصدق به على بريرة، يعني أناس تصدق به على بريرة وهي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة لعائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، ولها صدقة ولنا هدية. فالفقير إذا أهدى، إذا تصدق عليه فأهدى منه لغني، جاز للغني أن يأكل منه. هذا من تيسير الإسلام ومن رحمة الإسلام. إذن الحديث يدور على مسألة، وهي أن الصدقة لا تحل للغني إلا في هذه الأمور الخمسة التي نبه عليها في الحديث. مثله الحديث الثاني، قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار هكذا مشددة رضي الله عنه أن رجلين حدثاه فرآهما، أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن ذلك في حجة الوداع، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، يعني يسألانه من الزكاة، قال الصدقة والمراد بها الزكاة الواجبة. فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، جلدين يعني رآهما قويين شديدين ليس فيهما مرض ولا كبر، فقال عليه الصلاة والسلام لهما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. إذن جاء هذان الرجلان في حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه الزكاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رآهما قويين شديدين فعجب
من سؤاله ما الصدقة، فعليهما آثار الخير، ربما يكونان غنيين وربما ليس بأغنياء، ولكن يستطيعان العمل بالتكسب. فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة لا تحل لغني، فإن كنتما غنيين فلا تحل لكم الصدقة ولا لقوي مكتسب. فدل الحديث على تحريم أخذ الزكاة للغني، وقد ذكرنا من هو الغني، وكذلك لا تحل للقوي المكتسب، القوي الذي يستطيع أن يكسب ويجد عملا. أما إذا كان قويا يتكسب ولكن هناك بطالة في المجتمع ولا يجد عمل، ويريد أن يعمل لكن ما يجد عمل، فهذا يعطى من الزكاة. أو كان قويا لكنه أخرق ما يعرف يعمل ولا يحسن، فهذا أيضا يعطى من الزكاة بصفته فقيرا. ثم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب فيهم النظر، فيه من الفوائد أن المزكي يجب عليه التحري والتحقق ممن يطلب أخذ الزكاة، فإذا ظهر له أنهم فقراء يعطيهم بدون إذلال، بدون إذلال لهم. بعض الأغنياء يذل الفقراء، هات ورقة وصدقها من فلان وخلها يأتي بكذا وجيب كذا وجيب كذا، يزعج الفقراء وهو يعرف أنه فقراء، هذا لا يحل ولا يجوز إذلال الفقير وإهانة الفقير. لكن إذا رأى عليه أثر الخير والنعمة وظن أنه ربما يكون غنيا، فله أن ينصحه فيقول له إن شئت أعطيتك، يعني وإعطائي لك لا يحل لك الزكاة. لو أعطي الغني زكاة والمعطي يظنه فقيرا أو محتاجا، فإن هذا الإعطاء لا يحل له المال، بل يجب عليه أن يرده أو أن يضعه في الفقراء والمساكين. ما يقول الله أنا ما طلبتهم أعطوني. بعض الناس يسجل اسمه عند الشيوخ مثلا، كل سنة يعطونه من الزكاة، ربما يكون في فترة من الفترات كان فقيرا فكانوا يعطونه، والآن أصبح غنيا، كبر أبناءه وتوظف وأصبح عنده مال، وما زال يأتيه المال باسم الزكاة، هذا لا يجوز له أن يأخذ. فإن قال أنا لا أستطيع أن أرده عليه على المعطي، نقول ضعه بالفقراء والمساكين ولا يحل لك أن تأخذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصحهما، يقول إن شئتما أعطيتكما، أنا لا أعرف حقيقة حالكما، والإنسان مؤتمن على نفسه، إذا جاءك الفقير وقال أنا فقير وأصر على أنه محتاج فأعطه، اعطه ويكون قد أديت ما أوجب الله عز وجل عليك، ولكن مع التحري. المحذور هو أن بعض الناس لا يتحرى ولا يسأل، أهم شيء أنه يخرج الزكاة ويدفعها حتى وإن وقعت في غير موقعها. وننصح أيضا أن يتحرى أهل الصلاح والمصلون ومن يمكن أن يعانون على الخير، لا تعطيها إلى السفهاء المقصرون في دينهم إلا أن ترجو بذلك إصلاحا لحالهم. وإذا كان الرجل الذي ستعطيه مسرف أو ربما يضعها في الدخان وغير ذلك، فحاول إيصالها إلى زوجته وإلى أبنائه أو غير ذلك من الأمور التي تجعله ينتفع بمال الزكاة. قد يكون هناك إنسان يعني عنده فسق ونحو ذلك يكون مقصر، لكن عنده أبناء فقراء ومساكين محتاجين، وأنت تخاف إذا أعطيته الزكاة أن ينفقها في اللهو وينفقها في القمار وينفقها في الخمر وينفقها في الدخان وغير ذلك، فأنت حاول إيصالها إلى أبنائه وإلى أهل بيته. ولا تكثر التشرط على الفقراء، يعني لا تقول للإنسان الفقير أنا سأشتري لك وأنا سأفعل إلا إذا وكلك. بعض الناس ما يعطي الفقير الزكاة وإنما يقول له أنا سأشتري لك من الجمعية ما تحتاج إليه، أو يذهب يشتري له أشياء ربما يحتاجها الفقير وربما لا يحتاجها. وقد تقدم معنا أن الآية تدل على تمليك الفقير، وهذا هو معنى إنما الصدقات للفقراء، يعني تملكه إياه، تقول هذا مالك، ربما يدفع به دين، ربما يشتري به حاجة، ربما يعالج به مريضا، ربما يشتري به طعاما أو شرابا أو بعض الحاجيات التي لا تعرفها أنت وغير ذلك. فالإنسان يتحرى لدينه. إذن هذان الحديثان أفاد ذكر بعض الناس الذين لا تحل لهم الزكاة، وذكرنا الآية المباركة التي فيها بيان مصارف الصدقة الخمس الثمانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.